أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. من المستحسن جدا أن يعيش العالم في ظلال العدالة والحق، ولكن ذلك ليس مستساغا عادة للنفس البشرية الأمارة بالسوء. الصبغة العامة للحياة البشرية تتسم عادة بالظلم، ويبقى الإنسان إما ظالما وإما مظلوما، وقد يكون من جهة ظالما ومن جهة مظلوما. السؤال الخطير هنا، إذا خيرت بين أن تعيش ظالما أو تبقى مظلوما، فأي الخيارين هو الأمثل؟ أن تبقى مظلوما خير من أن تصبح ظالما، لأن الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة، لأن الدرهم الواحد الذي تأخذه ظلما يتحول إلى مكواة يكوي الوجوه والجنوب والأظهر، لأن الحجر الواحد من الغصب يكون رهن خراب بيت كامل كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من ظلم الناس في قطعة أرض إن هذه القطعة تتحول يوم القيامة إلى حلقة، إلى سبعة طبقات، إلى سبع طبقات، وتوضع في عنق هذا الإنسان، فهل يستطيع أن يتحملها؟ وقد خاب من حمل ظلما. كثير من الناس حينما يجد المجتمع مجتمعا ظالما يبحث عن طريقة ليكون مع الظالمين. فما أقول، ما دام الظلم هو الشائع، ما دام الكل يعيش على الحرام، فلماذا لا نعيش؟ فيدخل في المجتمع يخوض مع الخائضين ويبحث عن أي وسيلة توصله إلى المال، حلالا كان حراما، أي وسيلة توصله إلى السلطة بحق أم بباطل، أي وسيلة توصله إلى مركز الصدارة، سواء كانت وسيلة سليمة أو لا. بينما إذا قرأت القرآن الحكيم وتدبرت في آياته الكريمة ودرست حياة الأنبياء كما يصفهم القرآن الكريم، تجد أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا دائما يختارون المظلومية، لا يختارون الظلم. نعم، إنهم كانوا يستمدون من الله العون أن ينصرهم، ولكن دون أن يستخدموا وسائل خاطئة للوصول إلى الأهداف حتى لو كانت أهداف سليمة. وتجد هذه الكلمة شعار الأنبياء: رب إني مغلوب فانتصر. كانوا ينتصرون بالله، كانوا ينتصرون بالغيب، لأنهم علموا إذا استخدموا وسائل أخرى فإن الله سيتركهم لشأنهم. أرأيت عند الأنبياء أحدهم اغتال عدوا من أعدائه، احتال على الناس، قال لهم كلاما لم يكن كلاما صحيحا منذ البداية، وعدهم أن يغدق عليهم الأموال وأن يفتح لهم كنوز الأرض وأن يجعلهم ملوكا بظلم؟ فقط النبي العظيم حكمة الله سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من الله ملكا، طلب من الله ملكا لا ينبغي لأحد. بعض الناس يتصورون أنه طلب ملكا كبيرا لا ينبغي لأحد، لا، حسب رواياتنا، لأن سليمان علم بأن الملك عادة يقترن بالظلم، طلب من الله ملكا لا ظلم فيه، بدون ظلم، مو طلب من الله ملكا كبيرا. وهذا كان صعبا لا ينبغي لأحد، يعني صعب أن يحكم الإنسان حكما بلا ظلم. مرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أمر أحد غلمانه بشيء، والإمام كان مشغولا بالصلاة أو بأي عمل آخر. بعد فترة حينما توجه إليه وجده جالسا، قال: ألا تخاف مني؟ لماذا لم تأتني بالماء؟ قال: يا أمير المؤمنين، صراحة لا أخاف منك. قال: لماذا لا تخاف مني؟ قال: لأنك لا تظلم أحدا، ليش أخاف منك؟ فوقع الإمام، خر الإمام سايدا لله أنه حتى عبده لا يخاف منه، لأنه يعتقد بأنه لا يظلم. والتراث الذي خلفه لنا النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام وهو تراث الظلامة، قالوا لنا بكلماتهم وقالوا لنا بأفعالهم بأنه يا شيعتنا كونوا مظلومين خير من أن تكونوا ظالمين. ظلامتنا، ونحن الشيعة في التاريخ عشنا دائما وأبدا مع راية المظلومية وليس مع راية الظلم. وهذا العراق دليل ذلك. ظلمنا، ظلمنا ونحن محكومون، وظلمنا ونحن حاكمون. وهذا من عجب الزمان. السلاح بأيدينا نملكه، القوة بأيدينا نملكها، ولكن يظلموننا، ولكن لا نجيز لأنفسنا أن نظلم أحدا. وهذا شيء فريد. وبهذا نستطيع أن نعلن للعالم بأننا على الصراط المستقيم. لو أننا كغيرنا، مثلا كالأكثرية الصربية في منطقة في محيط يوغوسلافيا القديمة، فعلوا بالبوسنة وهرزقوين وبالكرواتيا والآن بكوسوفا، فعلوا ما فعلوا من الظلم والتهجير والقتل والذبح على الهوية. كانوا أكثرية، كانوا يملكون القوة، ولكن لم نفعل ذلك والحمد لله. وهذا تراث أهل البيت. بعد قصة الدار حينما قادوا عليا سلام الله عليه بحبائل سيفه، وكان يقال هكذا، وهذا في الواقع تشبيه مثل، والعرب عادة أمثالهم يأخذونها من الإبل، قالوا قادوه كما يقاد البعير. أحد اليهود كان جالسا أو واقفا يتفرج، وكانوا موجودين في المدينة المنورة آنئذ، قال أنا كنت جالسا أن كنت واقفا وشاهدت هذا الرجل كيف قلع باب خيبر. أنا أعرف هذا يا بطل، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف الأربعون. وأربع هذا الرجل قلع هذه الباب الضخم، هذا الباب الضخم، ثم وضع الباب على خندق كان هناك، فأخذ الجيش من خلاله يدخلون القلعة. اليوم يقاد كما يقاد البعير، فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فتشهد الشهادتين حينما رأى أن هذا الإنسان البطل العظيم يظلم ويأبى أن يظلم. كان بإمكانه أن يحمل السيف، وكما تعلمون حينما جاءوا وأرادوا نبش القبور في البقيع بعد دفن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، دفنها بالليل لا بالنهار، سر لا بالجهر وأنتم أعلم. فجاءوا إليه وقالوا نحن نريد أن ننبش القبور، وكان علي سلام الله عليه قد صنع صورة 40 قبر، فما يعرفون يا قبر، فأرادوا أن ينبش القبور. فخرج الإمام علي وقد لبس الرداء الأصفر، وهو الرداء الذي كان يرتديه سلام الله عليه حينما يواجه حربا وبيده السيف. قال أما حقي فسكت عنه، وأما قبر فاطمة فلا ينبش. حينما قال هذه الكلمة ويده على مقبض سيفه الجميع تراجع. لماذا؟ لأنهم علموا أن عليا سلام الله عليه كان مأمورا بالصبر والسكوت يومئذ، ولم يكن مأمورا بالصبر هنا، ولذلك علموا أن هذا المقبض لو خرج السيف من يد علي فلا أحد منهم يبقى. وحينما جلست فاطمة الزهراء سلام الله عليها، أو عادت بعد أن أخذوا حقها في فدك إلى علي وقد جلس جلسة معينة، وقالت ما قالت له، قال علي يا فاطمة، لعله قال هذا الكلام وقد قام وحمل السيف، قال أنا أروح أحارب عن حقك، لكن بعد مثل سمعين هذا المؤذن يتشهد بالشهادتين، سكتت فاطمة وقالت أحتسب الله، تركت حقها، بمعنى أن أهل البيت علمونا ونحن نعيش مناسبة شهادة فاطمة الزهراء سلام الله عليه. علمونا كيف نعيش مظلومين لكي لا نكون ظالمين، نطالب حقنا، نسعى من أجل حقنا، لكن نتحول من حالة مظلومية إلى حالة الظلم، هذا ما نريد. نريد أن يكون عدالة، أما نحن نصبح أيضا ظالمين في الأرض، كلا. هذه تراث أهل البيت. وربما تسأل لماذا أهل البيت خلفوا لنا هذا التراث، وما هي مسؤوليتنا في هذه المرحلة التاريخية؟ جواب على ذلك: التشيع لا ينفصل عن الإسلام، بل هو روحه، وهو محتواه، وهو حقيقته. دينامية الإسلام، حركية الإسلام، نهضوية الإسلام مستمدة من التشيع ومن الشيعة. لا أقول ذلك بعصبية، ولا أريد أن أغمض حقا من حق الآخرين، أقول ذلك ولي شواهد بالألف وبالألوف بل بالملايين من التاريخ لا يسع لي ذكرها. هذا الروح الإسلام، معنى ذلك ما هو الإسلام؟ هل الإسلام دين عنصر يريد أن يتغلب على سائر العناصر؟ يعني عرب يريدون أن يحكمون العجم، عجم يريدون يحكمون العرب، قومية معينة، أرض معينة، كلا. الإسلام هو دين الله للبشرية جميعا، وكما أن الله هو رب العالمين فالإسلام هو دين العالمين، لا فرق. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هذا الإسلام. وإذا كان الإسلام للجميع، فإذا الإسلام تحول إلى سلطة وطولجان وقدرة وقهر وغصب وقتل، ما حد يقول يتحدد الإسلام، يتحجم الإسلام. نحن حتى هؤلاء الظلمة الذين يظلمون اليوم نطمع في أن يصبحوا مسلمين، إن لم يكن اليوم فغدا، إن لم يكن هم فأبناءهم، لأننا نبشر أنفسنا ونبشر التاريخ بأنه سيأتي يوم تقتضي المصلحة العليا للبشرية أن يحكم الإسلام الكرة الأرضية كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة تتجلى في يوم القارات الخمس كلها تدخل في الإسلام، هذه حقيقة نؤمن بها. والبشائر تترى ويتبع بعضها بعضا بهذه الحقيقة الكبرى. ما دمنا كذلك، فإذا تحول المسلمون إلى سيف مسلط على الناس يقتل الناس، كيف الناس يدخلون في الإسلام؟ أما إذا كان الإنسان مظلوما فإن غلامته ستدعو الظالم نفسه إلى الدخول في الدين. لذلك أنا أضرب لكم مثال: كان أولئك الذين اعتقدوا بحق علي سلام الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أربعة غير العائلة الكريمة، أربعة، أليس كذلك؟ لكن في حرب صفين
1600 واحد من أصحاب النبي حاربوا مع علي سلام الله عليه في حرب صفين، في كتيبة سماها الإمام علي بكتيبة الكتيبة الخضراء، وهو كان يقودها. يعني من 4 إلى 1600 هؤلاء كلهم كانوا في عهد النبي وكانوا في بعد النبي، وكلهم في ذلك اليوم لم يقفوا إلى جانب علي، لكن لما رأوا غلامته رأى أنه تنازل عن حقه، ويرى أن زوجته ضربوها في الشوارع في الأجقة وسكت عن ذلك من أجل الدين، ورأوا أن الآخرين ماذا فعلوا، توجهوا إلى الدين. وهذا الواقع هو الإسلام. وكذلك أنت بالنسبة إلى سائر المذاهب الإسلامية تتصور أنه تريد بقية الناس هنا أو هناك، تتصور تريد تقتلهم تعدمهم تأخذ حقهم، لا، فقط إحنا نريد كلمة منهم، إحنا نريد من الآخرين من سائر المذاهب الإسلامية أن يسمعوا كلامنا، أن لا يقتلونا، أن يفهموا شو نقول، إحنا نريد مصلحتهم، إحنا نريد خير لهم لا نريد شر لهم، نحن نريدهم أن يكونوا معنا في الرفيق الأعلى مع رسول الله ومع أهل بيته، هذا هدفنا منهم. شايف نجبر أحد على أن يقتنع هذا الدين؟ لكن هم يمنعوننا. الآن أنت تعال في أي بلد من البلاد بس ما دمت تنشر كتاب يحاربونك، كتاب الإلحاد ما يحاربوا، كتاب الفساد والإفساد ما يحاربوا، الصحف الخليعة ما يحاربوها، لكن يحاربون إذا انتشر كتاب حول علي سلام الله عليه، حول فاطمة الزهراء، لماذا يحاربون؟ قلت لأحدهم في مكان ما، قلت بنو أمية حكموكم وهم أحياء، بالسيف حكموكم، بالترغيب والترهيب حكموكم، لماذا يحكمونكم وهم أموات رفات في القبور؟ لماذا تخافون منهم؟ تحرروا من هذا الإرث التاريخي الوطخ، تحرروا من هذه العقد النفسية، تحرروا من هذه الجاهلية، انفتحوا. هذا هو مطلبنا، أي شيء آخر نطلب؟ وهذا لا يمكن أن نقول ذلك إذا تحولنا إلى ضلالة، إنما يمكن أن نقول ذلك إذا بقينا مظلومين، وهذا ثمن، ثمن تدفعه أنت، ثمن يدفع أبنائنا. كل يوم نسمع 50-60 مسجد حسينية، مقهى، مركز تسوق، شيعة علي وشيعة فاطمة الزهراء سلام الله عليهما يذبحون. هذا ثمن، ثمن ندفعه لأننا نريد الحق، لأننا نريد الحق، لأننا ونريد الرحمة لنا ونريد الرحمة لهم. الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء بكى أول الصباح قبل أن يقتل من أصحابه أحد، وقف بين الصفين ونصحهم، ثم بكى بكاء عاليا سلام الله عليك يا أبا عبد. سيدنا مولانا لماذا تبكي؟ ما يبكي يا أبا عبد الله؟ قال أبكي لهؤلاء القوم الذين يدخلون النار لسببي. بكى لهم، بكى من أجلهم، لأنه كان رحمة لهم، هو كان يريد هدايتهم، كان يريد أن يدخلهم الجنة، فأدخلهم الشيطان النار. هل يعتبر هذه مو سياسة أنا، هذه سياسة الخط العام لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل مكان. شوف أنت في باكستان، باكستان كل سنة الأيام عشرة، عشرة، عشرين، مية، مئتين، واحد من الشيعة يقتلوا في يوم عشرة عادة، يقتلوا في المساجد في العزاء. في منطقة في الهند في كشمير حسينية، إذا يوم من الأيام الله وفقك ورحت في الكشمير، روح لهذه الحسينية. هاي الحسينية في ليلة الحادي عشر من شهر محرم، الناس كانوا مجتمعين في العزاء، رجال، نساء، كبار، صغار، عزاء يعزون، يرثمون على أنفسهم. هؤلاء الفسقة الفجرة لعنهم الله أحرقوا هذه الحسينية بمن فيها. عدة آلاف من هؤلاء تحولوا إلى فحم. أحد الإخوان قال لي وحلف بالله، أحد علماء الهند نقل لي هذه الكلمة، وحلف بالله عدة مرات، قال سمعت أنينا وبكاء من الحسينية بعد عشرات السنين من هذه المحرقة. يعني قال سمعت من الجدران صوت الأنين والبكاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لماذا نسمع هذا السمع؟ لأنه عندنا رسالة، لأننا نريد الخير للعالمين. يمكن أن نتحول، يمكن أهل باكستان، شيعة باكستان أيضا يتحولون إلى ناس يطالبون بحقهم، يفجرون أيضا، بإمكانهم ذلك. لا أقل في إيران بإمكان العلماء الشيعة أن يفتوا بإعدام مجموعة من الناس، لكن لا يفعلون ذلك. ليس هذا من نهجنا، نحن نريد أن نكون مظلومين. رب إني مغلوب فانتصر. لكن لا يعني ذلك أن المظلومية تتحول إلى نهج في حياتنا، لا. إحنا نكون مظلومين ونطالب بالعدالة، نكون مظلومين ونسعى من أجل العدالة، نكون مظلومين ونسعى من أجل أن ينتشر نور الإسلام ونور التشيع ونور علي ونور فاطمة في الآفاق. نسعى من ذلك، من أجل ذلك، لأننا نعتقد بأن هذا هو الصحيح، نعتقد هذا الطريق الصحيح إلى الجنة للعالمين كلهم. ولذلك تجد الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام حتى في حالة ظلامتهم كانوا يدعون الناس، يدعون الناس للخير. قصة النبي ذنون، اسمه يونس بن متى، وسمي ذنون لأنه دخل في بطن النون، أي في بطن الحوت. هذه قصة من القصة. هذا الرجل كان في داخل البطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. هناك شوفوا أي إنسان يكون في مثل هذه الحالة يستسلم ينتهي، لكن ذنون ما استسلم. كان يعلم بأن هناك قوة كبرى تستطيع أن تنقذه من هذه الظلمات الثلاث، وهي قوة الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأمور الأساسية عند المظلومين. المظلوم أينما يكون يجب أن لا يترك الدعاء، لا ييأس، لا يقنط من روح الله، يستمر في الدعاء، يستمر في التحرك الإيجابي في الاتجاه الصحيح. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أي ظلم نفسه لم يظلم الآخرين.
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي مؤمنين. إخواني أنتم في العراق والأوضاع هذه التي ترونها عندكم أجندة كثيرة، عناصر كثيرة، ركائز قوة كبيرة وكثيرة، لكن أهمها وأبرزها الدعاء، فإنه سلاح المؤمن. الدعاء فإنه مخ العبادة، الدعاء فإنه المنجى الأخير. ادعو الله سبحانه وتعالى ليل النهار. والدعاء لا يكون دعاء حقيقيا إلا بعد أن يصل الإنسان إلى مرحلة الضراعة، إلى مرحلة الخضوع التام لرب العالمين. يعني هذه العين يجب أن نسألها ونسأل منها أن تدمع، هذا القلب لازم ينكسر. حينما سأل النبي موسى سلام الله عليه ربه قال أين أنت يا رب؟ قال أنا عند المنكسرة قلوبهم. اطلب من عينك الدمعة ومن قلبك الانكسار وتوجه إلى الله وادعو. أنا كلامي لكم، كلامي لكل إخوان، حينما نحن نتسلح بسلاح الدعاء ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى توجها حقيقيا، حينئذ تجد أن حياتنا تتوجه إلى الصلاح والإصلاح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. أنت لما تدعو يمكن أكو حجاب بينك وبين الله، حجاب من الذنب، حجاب من العصبية، حجاب من حق الآخرين عليك، لكن بدعائك الله سبحانه وتعالى يرفع الحجر، يكشف الأستار شيئا فشيئا، تقترب إلى الله حتى يسمع الله كلامك، وحينما يسمع الله كلامك يستجيب لك. أقول لك كلمة مهمة هذه يمكن ما تسمعها من غيرك. أنت لما تقعد في مكان ما وتدعو الله سبحانه وتعالى، زين؟ قد تقول ليش أدعو؟ علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. لا، أدعو، احكي احكي احكي، تكلم. لماذا تكلم؟ لأن لما تقول إلهي هاي الأرض اللي أنت قاعد عليها تقول آمين، يعني اللهم استجب لهذا اللي يدعو، هذا الحائط يدعو لك، هاي ثوبك يدعو لك، الملائكة 30 ملك وياك، 33 ملائكة وياك يدعو لك، ملائكة العرش يدعون لك. ترى مو بس أنت تدعو، وأقول لك أكثر من هذا، إمامك الإمام علي سلام الله عليه يسمع كلامك ويدعو لك. حينما تدعو الله إمام علي يؤمن لدعائك، يقول اللهم استجب دعاء شيعتي فلان. ادعو، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. في ظلمات ثلاث، في بطن الحوت، في بطن البحر، في غمار الظلمات الثلاث دعا الله سبحانه وتعالى. فتتعرفون قصة كيف أن الله أنقذه، كيف عاده إلى بلده سالما، إلى آخر القصة، وأن تعرفوا بها. ونحن هذه الليلة ليلة وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها نتعلم منها كل هذه الحقائق. فاطمة حجة الله، فاطمة مدرسة الأجيال، فاطمة دعوة الحق، فاطمة سيف الحق الذي لا ينبو. بفاطمة وبنور فاطمة أنا وأنت جالسين هناك وتدين الحق. لولا دم فاطمة سلام الله عليها، وهو أول دم أريق بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الحق ومن أجل ولاية علي سلام الله عليه، أول مدافع عن الحق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لولا دمها ولولا دمعتها ولولا جنينها الذي أسقطته بين الباب والجدار لما كنا نحن قد الكريم. وفاطمة هي شفيعة من أول الليل إلى الصباح، كما يقول ابنها الحسن سلام الله عليه، يقول رأيتها رفعت يديها تدعو لأمة أبيها والشيعة بعدها، إلهي شيعة بعدي شيعة عني، أمه من أول الليل الصباح دعيت للآخرين ما دعوت لنا، قالت يا بني الجار ثم الدار. هذه فاطمة يوم القيامة حينما تأتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها يقال أنها تحمل معها ما تحمل، وأنا ما أدري ماذا تحمل، هل تحمل جنينها؟ هل تحمل كبد ابنها الحسن؟ هل تحمل رأس ابنها الحسين؟ يقال أنها تحمل يدين قطيعتين. لا من فضل عباس سلام الله عليها النداء من بطنان العرش يا أهل العالم غضوا وأنبارك، هذه فاطمة تأتي أمتي فاطمة، هذه الجنة أبوابها مفتوحة لك، أدخليها من أي باب تشائه. تأتي وتأتي إلى باب الجنة تقف لكن ما تدخل، أمتي فاطمة ادخل الجنة، قالت يا إلهي شيعة بعدي هي منتظر الشفاعة، يا أمر الله سبحانه وتعالى بأن تعود إلى المحشر وتلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الرديء من الحب الجيد من الحب الرديء، ثم تعود بهم إلى الجنة ثم تقف مرة أخرى. فاطمة ارجعي إلى المحشر، شوفي في المحشر من خدم الشيعة، من أيد الشيعة، هم جيبهم يا جيبهم يا ترجع وتأتي بمن خدم الشيعة، والشيعة موجودين عند الباب. أما المرحلة الثانية مع ذلك تقف فاطمة عند باب الجنة ما تدخل الجنة. أحد الخطباء الكبار نقل لي هذا، قال في المرحلة الثالثة ماذا تريدين يا فاطمة؟ يقول أريد إطلال على النار، إطلال على نار جهنم، ترجع وتطل على نار جهنم وتنقذ بعض الناس من نار جهنم وتأتي بهم إلى الجنة. إحنا عندنا هذه هي الحقيقة فاطمة الزهراء التي نزكي عليها. لكن يا أخوان، هل كان يحق للناس أن يأتوا ويحتوشوها من كل موقع وهي بين بيتها وبين مسجد أبيها، ثم يريدون عليها ضربا يعني امرأة قد أسقطت جنينها للكون وهي في حالة غير طبيعية وقد فقدت أباها، هل يحق لهم أن يضربوها؟ الإمام الصادق رحمه الله على يحلف لله أن الذي قتل فاطمة ذاك الذي ضربها على متنها بين المسجد والحجر. هذه ضربت فاطمة في القضية. أنا أقول لك هذه القصة وأسألك الدعاء. بعد حوالي 30 سنة، مرت حوالي 30 سنة على تلك الواقع، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه جالس في مسجد الكوفة، هذا المسجد، وحوله أصحابه يتناقشون فيما بينهم. ما هو أصعب موقف للرجل الغيور؟ أصعب موقف عليه شو؟ واحد قال أصعب موقف للرجل أن الدائم يجي باب البيت وما عنده فلوس، صعب عليه يرد. واحد قال أصعب موقف ابنه يطلب منه شيء ما عنده يعطيه، صعب عليه. واحد قال أصعب موقف ياخذوه للسجن مثلا، كل واحد قال شيء. إمام عيسى قال يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن شنو أصعب موقف للإنسان رجل الشجاع الغيور؟ قال تسمعون قل يا أمير المؤمنين أنا أصعب موقف للرجل أن يشوف زوجته يضربوها قدامه لكن هو مكذب ما يقدر يدافع. الغيور شلون يتحمل؟ بعد 30 سنة الإمام علي ما نساها، وإحنا إلى يوم القيامة ما ننسى هذه النصيحة، نظل نبكي ونظل نكون مظلومين مع فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم إنا نسألك فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اجعل مستقبل حياتنا خيرا من ماضيها. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد، واحشرنا مع محمد وآل محمد صلواتك عليه وعليهم أجمعين. اللهم إنا نستغفرك مما بلغ منا من الذنوب، أسألك إلهي العفو والعافية والمغفرة والتعافي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأنقذ العراق من هذه العصابات المجرمة.